أصدقائي المستمعين، يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا في لقاء جديد مع كلمة الله، مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل الثاني من سفر ملاخي بعد أن أخذ منا عدة دروس هامة تتعلق بموضوع الزواج والطلاق. رجعنا المرة الماضية معا إلى البدايات، إلى آدم وحواء، وقلنا بأن حواء قد خلقت لتكون معينا لآدم، فهي لم تخلق من تراب الأرض بل من جنبه، من جزء منه، كي لا يكون كاملا إلا بوجودها معه. لقد خلق الله حواء وجعلها أروع وأجمل شيء في الخليقة، ثم أحضرها لآدم، وقد كانت معينا له وعوضت عن النقص الذي لديه لأنه لم يكن كاملا في حد ذاته. لقد خلقت حواء من آدم وصار معا كلا كاملا، وقلنا إن الله لا يتحدث عن الرومانسية هنا بل عن حقائق واقعة. ختمنا الفصل بقول الله لهم: لقد تعبت من صلواتكم الطويلة وشهاداتكم، لقد أتعبتموني حقا. ورأينا مرة أخرى التظاهر الزائف بالبراءة لدى هذا الشعب، فها هم يدعون أنهم يشعرون بالإهانة بسبب ما يقوله الله لهم، كما أنهم يتظاهرون بأنهم لا يعلمون شيئا عن خطاياهم هذه، وهم يتساءلون باستنكار بما أتعبناه، لكن الله مستعد للإجابة عن سؤالهم، لذا يقول لهم بشكل مباشر وصريح: بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب، وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟ أي أنهم كانوا يشوهون صورة الله. وبدأنا بالفصل الثالث الذي يفتتح بجواب الله على هذا السؤال. وقبل أن أراجع قليلا ما قلناه في بداية الفصل، لابد لنا أن نقرأ منه بعض الآيات. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى.
هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي، قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه، ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر، فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. وأقترب إليكم للحكم، وأكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير، الأرملة واليتيم، ومن يصد الغريب ولا يخشاني، قال رب الجنود، لأني أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا.
وجدنا هنا ملكين أو رسولين، الأول هو يوحنا المعمدان، والثاني هو ملاك العهد أي الرب يسوع المسيح. فالرسول الذي سيأتي أولا كي يهيئ الطريق هو يوحنا المعمدان. وعندما نتحدث عن ملاك العهد فهذا يشير إلى مجيء المسيح الثاني وليس الأول. رأينا عدة آيات من العهد الجديد ترتبط بهذه الآية من ملاخي. هذا هو جواب الله على شعب العبرانيين: سوف يرسل الله المسيح أولا كمخلص لأنه رحيم ورؤوف ويريد أن يخلص، لكن هذا ليس كل شيء، فسوف يأتي ثانيا بصفته ملاك العهد أي كي يقيم العدل والقضاء في الأرض. لقد أوضح الله تماما أنه مزمع على إدانة البشر، وفي سفر الرؤيا نرى عرشا عظيما أبيض يجلس عليه الديان، وسوف يقف أمامه جميع البشر دون استثناء للدينونة. حينما تقول الآية ملاك العهد يجدر بنا أن نعلم أي عهد هو المقصود، فالكثيرون يظنون أن المقصود هنا هو العهد الجديد، وفي الحقيقة أن هذه الآية لا تشير إلى المجيء الأول للمسيح كما قلنا، بل إلى العهد الذي قطعه الله مع الشعب القديم، وهذا العهد معبر عنه في العديد من المواضع في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر اللاويين الفصل 26: وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا وقطع قيود نيركم وسيركم قياما. هذا هو العهد الذي قطعه الله مع الشعب، وسوف تجد صديقي أن الله أكد هذا العهد في سفر التثنية، حيث أن سفر التثنية هو تأكيد للشريعة وتجربة الشعب معه بعد 40 سنة. تقول الآية 23 من الفصل الرابع من التثنية: احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم، وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك. وما من شك أن شعب العبرانيين قام بذات الشيء الذي نهاهم الرب عنه، وراحوا يمارسون أعمال ظلمة. لذلك يخبرنا النبي ملاخي أن ملاك العهد سيأتي ذات يوم كي يقيم هذا العهد، سوف يسكن الله في وسطهم، وهذا هو سبب التطهير الذي يحدث والذي نقرأ عنه في الآيات الأولى من الفصل الثالث. فالله لن يمشي في وسطهم ما لم يطيعوه أولا وما لم يطهرهم، وهذا ينطبق على أي خدمة مسيحية في وقتنا الحاضر أيضا. السيد الذي تطلبونه، أي الرب يسوع المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد، ويأتي بغتة إلى هيكله. هذا لا يعني أنه سيأتي قريبا إلى هيكله، بل أن مجيئه سيكون مفاجئا. قد يقول قائل: أنت تتحدث عن الاختطاف حيث سيأتي الرب ويخطف كنيسته من العالم، حينما يحدث هذا سوف أقبل المسيح. لكن الوقت سيكون متأخرا آنذاك، فحينما يأتي المسيح لاختطاف الكنيسة فهذا يعني أن الأمر قد اكتمل ولم يعد بإمكان أي شخص أن ينضم إلى الكنيسة. قد يكون بإمكان المرء أن يؤمن وأن يدخل في الضيقة، لكن من المؤكد أنه ليس من الحكمة في شيء أن ينتظر المرء حتى ذلك الحين. إنه يدعى ربا، وهذا هو هيكله، وهو ملاك العهد. إذن لابد أن يكون هذا هو الرب يسوع المسيح. فالشخص الذي نعرفه في العهد الجديد بصفته الرب يسوع هو ملاك العهد في العهد القديم. عدد 2: ومن يحتمل يوم مجيئه، ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار. نحن نعلم أن ملاخي يشير إلى المجيء الثاني للمسيح لأنه يتحدث عن الدينونة هنا، فهو يقول: ومن يحتمل يوم مجيئه، أي يوم مجيئه الثاني، ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص. أثناء عملية تمحيص المعادن يتم وضع المعدن فوق نار حامية، وحينما يبدأ المعدن بالذوبان يمكن حينئذ استخلاص الشوائب منه ليصبح معدنا نقيا. ومثل أشنان القصار، إن الله يعتزم تطهيرهم، فلن يكون هناك أي فساد أو نجاسة حينما يقوم المسيح بتأسيس ملكه. عدد 3: فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي. سوف ينقي الله أولئك الذين سيدخلون الملك ويصفيهم كالذهب والفضة. هناك عمليتان: التنظيف والتطهير. التنظيف هو استعمال الصابون كما هو موضح هنا، أما النار فتستخدم للفحص أو التطهير، وهذه طريقة أخرى يستخدمها الله لتطهيرنا وتمحيصنا. عدد 4، فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. سوف يسر الرب كثيرا في تقدمتهم لأنهم صاروا الآن ممحصين ومنقين، فالله لا يهتم بما تقوم به من طقوس ما لم يكن قلبك سليما معه وما لم تكن قد تركت الخطية. ورغم أنه من المحتمل أن يقع المؤمن في الخطية، إلا أنه لا يمكن أن يبقى فيها طويلا. فإن كنت صديقي المستمع باقيا في الخطية، فاعلم أن الله لا يقبل ديانتك أبدا. كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة، في زمن سليمان مرت فترة كان فيها الشعب يعبدون الله بطريقة رائعة جعلتهم يشهدون للعالم بأسره. عدد 5، وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير، الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني، قال رب الجنود. وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة. لقد أدى الزواج المختلط بالشعوب الوثنية إلى دخول السحر والعرافة وعبادة الشياطين إلى الأمة. وعلى الفاسقين، يشير هذا إلى أولئك الذين طلقوا زوجاتهم كي يتزوجوا من هؤلاء النساء الوثنيات. وعلى الحالفين زورا، أي الكاذبين. وعلى السالبين أجرة الأجير، الأرمل واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني. بعبارة أخرى، لم يكن الشعب يشهد عن الله، فقد ابتعد الغرباء عن الله أكثر فأكثر بسبب الطريقة التي كان العبرانيون يعاملونهم بها. عدد 6، لأني أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. الله هو إله دينونة، لكنه رؤوف ورحيم أيضا، فرحمة الله هي سبب أنهم لم يفنوا مثل الأدوميين. والله ما يزال رحيما ورؤوفا لأنه لا يتغير ولا يتبدل، ونحن نشكر الله على هذا. لكن يجدر بنا أن نعلم أن الله ما يزال إله دينونة اليوم، وما من شك أن هذا يسبب الخوف والرعب للأشرار، لكنه ما يزال إلها رؤوفا أيضا، وفي هذا عزاء لأي شخص يقبل نعمة الله. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الرد السادس لهؤلاء الشعب على الله. فهناك 8 ردود في هذا السفر، وقد رأينا 5 منها حتى الآن، وها قد وصلنا إلى الرد السادس الذي صدر عن شعب العبرانيين، فقد كانوا يجيزون الله في اختبار. فالله يقول عبارة ما وهم يطالبونه بإثباتها. ففي هذا السفر قام الله بتوجيه 8 اتهامات إلى الأمة، وقد ردوا عليه بتوجيه 8 أسئلة وقحة إليه، لكن الله يجيب عن هذه الأسئلة بطريقة لبقة وحاسمة في الوقت نفسه، فهو يحاول تحويلهم عن طريق الدمار الذي يسيرون فيه. لتفسير هذه الأسئلة ربما يجدر بنا أن نتوقف قليلا هنا للتأمل في هذا الشعب. فبعد أن قضى هذا الشعب 70 سنة في السبي، عادت بقية منهم إلى الأرض، وقد عملوا بتردد وتثاقل على إعمار المدينة وإعادة بناء الهيكل. لقد عانوا كثيرا من السبي والعبودية، ومن المؤكد أنهم كانوا يعيشون في السبي حياة قاسية تشبه حياة العبودية التي عاشها آباؤهم في مصر. وحتى حينما رجعوا فقد عانوا من المشقات والاضطهاد العنيف والإحباط. لقد كانوا يعتقدون أنهم حينما يعودون فسوف يكون كل شيء حسنا ورائعا ويسيرا، لكنهم لم يجدوا الأمر كذلك. وقد كان السبي هو الطريقة التي اختارها الله لتأديبهم وتقويمهم، رغم أنها لم تؤتي بالنتائج المرغوب بها بالكامل. فالتأديب إما أن يلين قلب المرء أو أن يزيده صلابة وقساوة. وقد صار هذا الشعب أكثر قسوة بسبب نير العبودية، وبالتالي فقد خرجوا من العبودية دون أن يتعلموا الدرس. وفي الحقيقة لم يكن باستطاعة الله أن يفعل أكثر من ذلك معهم. وهكذا فقد استنفذ الله جميع الطرق الممكنة لتقويمهم وتأديبهم، فمن تربة هذا الجيل نبتت نبتة الفريسيين والصدقيين والكتبة السامة التي كانت ما تزال موجودة حينما جاء المسيح بعد نحو 400 سنة. فما كان مجرد بثرة من التمرد ضد الله في زمن ملاخي، وما كان مجرد خدش بسيط على جلد الأمة، بات سرطانا متفشيا في الأمة في زمن الرب يسوع المسيح. لقد حاول الله أن يمنع تفشي هذا الوباء عن طريق مواجهة الشعب بهذه التهم الثماني، لكن ردودهم تفصح عن موقفهم، فقد زعموا البراءة من جميع هذه التهم، وتظاهروا بالدهشة من أن الله يشك بهم، وتظاهروا بأن الله قد جرح مشاعرهم وآذاهم بهذه التهم. وهكذا فقد حاولوا في كل مرة أن يبعدوا هذه التهم عنهم بأية طريقة. نأتي الآن إلى السؤال الساخر السادس الذي يرد به الشعب على تهمة الله ضدهم. سوف يدعو الله الشعب الآن إلى القيام بشيء ما. عدد 7: من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود، فقلتم بماذا نرجع؟ يا لخبثهم ودهائهم، فهم يقولون لله: أنت تقول إنه ينبغي علينا أن نرجع إليك، لكننا لم نكن نعلم أننا قد حدنا عن الطريق القويم، فنحن نذهب إلى الهيكل بصورة مستمرة ونقدم العشور إلى حد ما ونفعل كذا وكذا، لكن كيف يمكننا أن نرجع إليك في حين أننا لم نبتعد عنك في الأصل؟ لقد كان الشعب قد ضل كثيرا إلى درجة أنه لم يدرك حالته الحقيقية، ويمكننا القول إن هذا هو حال الكثيرين في الكنيسة في وقتنا الحاضر، فقد حلت الطقوس مكان الواقع، وحلت الأبهة الفارغة محل القوة، وحلت الأخلاقيات محل الروحانيات، وحلت الشكليات محل المشاعر الحقيقية. فالكثيرون يعرفون الكلمات والمصطلحات التي ينبغي عليهم استخدامها، لكنهم لا يعرفون قوة الله، فهم راضون بالأخلاقيات الفارغة ويتبعون بعض الطقوس، معتقدين أن كل شيء على ما يرام. لكن الله يقول: ارجعوا، لقد ابتعدتم عني. فما الذي يعنيه الله بقوله هذا؟ إنه يعني أنه ينبغي عليهم أن يتوبوا، فالتوبة تعني الرجوع إليه، فقد قال الله لشعبه: فقط ارجعوا إلي. وبالتالي لا يمكن لغير المؤمن أن يقول إنه سيرجع إلى الله، لأنه لم يكن مع الله أصلا. فقد كان ينبغي على الابن الضال أن يترك بيته قبل أن يتمكن من العودة إليه لاحقا. وهكذا فقد كان ابنا طوال الوقت، لكنه ترك بيته، وكان ينبغي عليه أن يتوب وأن يغير رأيه. فهذا هو المعنى الحقيقي للتوبة، وسنتابع حديثنا عن هذا الموضوع الهام في الحلقة المقبلة، لذا أرجو أن ألقاك مجددا أخي الكريم. أستودعك في سلام الله ورعايته.